عشان نبلش يا اخوان عشان نخلص على 10 وقداش لازم نخلص على اليوم
ما عندناش معنى الصف
ما كانش حصه
كام انت عندك حضور تستاذن احنا بقى نحصل
في خدمه انا بس
ما تروس انترس بيجي من فوق لتحت
فين بلش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق واعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
قد اتضح لنا بجملة من المقدمات أن أن هي أم الباب وذلك لأنها فيها مقتضيان للعمل إذ فيها الاختصاص وفيها المشابه وحيث كانت إن أم الباب فهي أصيلة في النصب لأنها قد أشبهت عاملا أصيلا لأنها أشبهت أن المخففة وأن المخففة عامل في الاسم وعوامل الاسم هي الأصل كما بينا ولأنها أصيلة فقد عملت ظاهرة
أشبهتها بالمصدرية بس
فلأنها أصيلة فقد عملت ظاهرا أو عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب قلنا أشبهتها لفظا ومعنى إذا اتضح ذلك يقع الكلام في استكمال البحث في أن وقد وصلت نوبة الكلام إلى المقدمة الخامس وهي أن الالتباس ممنوع في اللغة العربية لأن اللغة العربية لما كانت لغة البلاغة والإعجاز والبلاغة لا تكون إلا بعد الفصاحة والفصاحة لا تكون إلا بالإحتراز عن التعقيد المعنوي والتعقيد المعنوي هو أن يكون هناك التباس في الكلام فقد علم أن التخلص من الالتباس شرط لحصول الفصاحة والفصاحة شرط لحصول البلاغة فصارت والبلاغة هي ما بنيت عليه اللغة العربية فصارت الخلوص عن الالتباس شرطا في اللغة العربية وهذا صار واضح إذا اتضح ذلك فكل من أن الناصبة يعني أن المصدرية الناصبة للمضارع وأن المخففة لتشابههما لفظا ومعنى مع كونهما كلمتين دالتين على معنيين متباينين فكثيرا ما يقع الالتباس بينهما فلجهة أن الناصب هي كلمة أخرى مغايرة لكلمة أن المخففة فلابد أن يتميز لنا أي من أن هي التي نتعاطى معها في الكلام ولجهة أن الناصبة هي عين أن المخففة في اللفظ وتشبهها في المعنى فدعت الحاجة إلى مميز يميز لنا المورد الذي نتعاطى فيه مع أن الناصبة والمورد الذي نتعاطى فيه مع أن المخفف والحاصل أن لفظة أن كلمة أن بغض النظر عن أنها ناصبة أو مصدرية لا يخلو إما أن تسبق بجملة فيها معنى العلم واليقين أو لا فإن سبقت بجملة فيها معنى العلم واليقين، فيتعين أن تكون أن ها هنا مخففة من الثقيلة. ليش؟ وذلك لأن مورد العلم ومورد اليقين إنما يتناسبان مع مدلول، مع معنى أن المخففة أو مع معنى أن الناصبة، مع معنى أن المخففة. وذلك لأن أن المخففة كما عرفنا تدل على تأكيد الخبر وتحقيق وقوعه، وتأكيد الشيء وتحقيقه إنما يتناسب مع القطع ومع اليقين، لأنك إذا لم تكن قاطعا بالشيء فكيف لك أن تؤكد حصوله وأن تحقق وقوعه. فأن المخففة لما كانت مأخوذة من أن الثقيلة هي أن، وأن مأخوذة من إن، وإن جيء بها لتوكيد الجملة في مثل قولنا إن زيدا قائم، علم أن أن المخففة لما كانت فرعا عن أن، وأن فرع عن إن، فعلم أن أن المخففة تدل على ما تدل عليه إن، وإن تفيد تحقيق وقوع الشيء وتأكيد وقوعه. ولذلك كلما كانت أن مسبوقة بجملة فيها معنى العلم واليقين ناسب أن تكون أنها هنا مخففة من الثقيلة، لأن الذي يتناسب مع العلم واليقين هو التأكيد والتحقيق، وهذا بخلاف أن الناصبة، فإننا كما عرفنا عندما تدخل على المضارع تجعله خالصا للزمان المستقبل، أي تجعل زمان وقوع الشيء زمانا مستقبليا، وما قدر له أن يقع في المستقبل قد لا يقع وقد يقع، فلا يناسب مع معنى التوكيد. هذا إذا سبقت أن، سنأتي بأمثلة لكل ذلك، هذا إذا سبقت أن بجملة فيها معنى العلم واليقين. وأما إذا لم تسبق أن بجملة فيها معنى العلم أو اليقين، ولكننا مع ذلك أردنا أن نؤكد وقوع الشيء، يعني أردنا أن المخففة، فإن التأكيد وإن كان يتلائم مع العلم واليقين، ولكن هذا لا يعني أنه لا نستطيع أن نؤكد شيئا لا علم ولا يقين عليه. فإن لم تسبق أن بعلم أو يقين ومع ذلك أردنا المخففة، افتقرت أن حينئذ إلى مميز آخر، فألزم المضارع في هذه الحالة واحدا من حروف أربعة، وهي حروف التنفيس وحرف النفي وقد ولو. قالوا إذا لم تكن الجملة مسبوقة بعلم أو يقين ومع ذلك أردنا أردتم المخففة، فلا بد أن تدخل على المضارع واحدا من هذه الأربعة، وهي حرف التنفيس اللي هو السين في سوف يعني سيلعب، وحرف النفي اللي هو لا النافية، وقد ولو. قالوا لابد أن تدخلوا على المضارع واحدا من هذه الأمور الأربعة. ليش؟ لتكون هذه الحروف أولا مميزا للمخففة عن الناصب، وثانيا تكون عوضا عن النون أو عن التشديد الذي في هذه في أن المخففة، لأن يعني أن المخفف ما هو أصلها أن، فهي نون مشددة. فقالوا هذه الحروف الأربع عندما ندخلها على المضارع فإنها أولا تكون علامة على أنه قد أريد بأن المخففة لا الناصبة، وثانيا وثانيا تكون هذه الحروف مع كونها مميزا تكون عوضا عن نون التشديد التي حذفت من آن المخففة. إذن التفت، صار لأن حالان. الحالة الأولى أن تسبق بجملة فيها معنى العلم واليقين، وهنا حينئذ تتعين لأن تكون مخففة. المورد الثاني أن تكون غير مسبوقة بجملة فيها معنى اليقين والعلم، وهنا لك خياران. إن أردت المخففة فلا بد أن تدخلها واحدا من هذه الحروف الأربع، وإن لم ترد المخففة تنصب المضارعة بعدها ولا تأتي بشيء من هذه الأمور الأربع. بقي عندنا حالة ثالثة، وهي أن تكون أن مسبوقة بجملة فيها معنى الظن. أظن أن زيدا قائم، ففي هذه الحالة لجهة كون الظن قريبا من اليقين، لأن الظن ونسبة عالية من الترجيح، صحيح؟ فلما كان الظن قريبا من اليقين وكثيرا ما ينزل الظن عند العرف منزلة اليقين، لوضوح أن الله يلتفت عندما يأتي شخص واحد منكم ويخبرني بخبر، هذا بالدقة ليس خبرا يقينيا، مهما كنت ثقة، مهما كانت وثاقتك عالية، فإنه لا يفيد إلا الظن. الآن إذا جاء زرارة وأخبرنا بخبر، ومن أعظم من زرارة بالوثاقة، مع ذلك هذا عند الفقهاء وعند الأصوليين ليس خبرا يقينيا، بل هو خبر ظني. وإن كنا لا نحتمل أن يكذب، ولكن نحتمل أن يكون قد وقع في الاشتباه، وهذا أقل تقدير. إذن مهما كانت درجة وثاقة الشخص الواحد عندما يخبر بخبر، لأنه مع ذلك لا تتجاوز مرتبة الظن، ولكننا نجد أننا نأخذ هذه المضامين ونتعامل مع إخبارات الثقات على أنها إخبارات يقينية. فلما كان الظن قريبا من اليقين وقريب وكثيرا ما ينزل الظن عند العرف في نظر العرف منزلة اليقين، فحينئذ هذا الظن لجهة كونه قريبا من اليقين فهو كاليقين، وحينئذ أن تكون بعده مخففة أو ناصبة تكون مخففة. هذا من جهة. ولجهة كون الظن مرتبة أقل من العلم، أقل من اليقين، فهو كلا علم، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فصار في هذه الجملة وفي هذا المورد حيثيتان، حيثية قرب ظن من العلم حتى كأنها من العلم، وحيثية كونها أقل منه حتى كأنها لا علم. فصار للظن جهتان، في أحدهما يكون موردا لأن المخففة، وفي الثاني يكون موردا لأن الناصب، لأننا إن جعلناه ملحقا بالعلم فهو مورد للمخفف، وإن جعلناه غير ملحق بالعلم فهو مورد لآن الناصب. ولذلك أجازوا في الفعل المضارع الواقع بعد الظن النصب والرفع، فالنصب إذا نوى المتكلم، شوف الآن، شوف البلاغي كيف، إذا فننصب المضارعة إذا نوينا أن هذا الظن الذي نتحدث عنه هو ظن قريب من اليقين. عفوا، نرفع أو ننصب؟
نرفع
إذا، لأنه مورد أن الناصب حينئذ ليس مورد أن المخففة، فنرفع المضارعة بناء على تقدير أن شو أن هذه أن مخففة من الثقيلة، وأنها تدخل على اسم وخبر، وأن اسمها حينئذ سوف يكون ضمير الشأن محذوف، جيد؟ يعني أظن أن ألعى، أن مثلا أظن أظن أن يأتي، أن يأتي زيد، نعم، يعني أظن أن الشأن يأتي زيد. واضح شو كيف بتصير؟ أظن أن يلعب الولد، يعني أن الشأن إن الولد سوف يلعب. واضح؟ فنرفع المضارع بعد الظن إذا نوينا أن ظننا هذا هو ظن قوي قريب من اليقين منزل منزلته. وننصب على نية أن هذا الظن هو صرف احتمال بدرجة عالية ولكنه ما زال محتملا للخطأ. جيد. إذن ففي المورد الذي تكون أن مسبوقة بعلم ويقين فالمورد متعين للمخفف، إذ لا ينسجم مع العلم واليقين إلا التأكيد والتحقيق. وفي المورد الذي لا تكون أن مسبوقة، عفوا، في المورد الذي تكون أن مسبوقة بالظن فيجوز الوجهان، ولكن كل واحد منهما يعطي معنى للجملة غير المعنى، غير معنى الآخر، ولكن النصب أرجح في القياس. وذلك لما عرفنا من أنه كثيرا ما ينزل الظن القوي منزلة اليقين، فصار الظن كيف؟ عفوا أنا الاشتباه عندي هون، لا عفوا، قالوا والنصب أرجح في القياس لوضوح أن الظن مهما قويت درجته، لا أنا كتب صح، مهما قويت درجته لا يكون علما ويقينا بحال، نعم لا وهذا جيد. هذا تمام الكلام في المقدمة السادسة. وقد تحصل أن هناك أن بأن للمضارع بعد أن كم حال؟ حالات ثلاثا. الحالة الأولى أن تسبق أن بجملة فيها معنى العلم واليقين فتقع مخففة من الثقيلة لا غير. المورد الثاني أن تقع مسبوقة بجملة فيها معنى الظن فيجوز الوجهان كل على نية، ولكن النصب أرجح لأن الظن مهما قويت رتبته فالظن لا يغني من الحق شيئا. نعم، يعني شوف مشكلة مش ماخذين بلاغ. شوف عندما نقول النصب أرجح في القياس، أرجح في القياس النحوي وليس أرجح في القياس البلاغي، يعني إذا أراد الإنسان أن يبالغ، النحو لا يتعاطى مع الكلام على المبالغة، يتعاطى مع الكلام بما هو يؤدي المعاني الأصلية. أما هذه المعاني الزائدة، هذه المعاني التي يؤتى بها لأجل المبالغ، لا يتعاطى معها النحوي، يتعاطى معها البليغ. والبليغ لا يرى أرجحية للنصب على الرفع ولا للرفع على النصب، يقول هذا على المعنى الذي تريده. فإن أردت المبالغة في ظنك حتى كأنه نزل منزلة اليقين فلا يجوز إلا الرفع، وإن أردت العكس فلا يجوز إلا النصب. نعم، النحاة يقولون من نظرتنا إلى المعاني الأصلية فإنها الظن ليس علما، والعلم ليس ظنا، ولذلك نجد أن النصب كان أرجح في القياس. جيد. المقدمة السادسة، لأنه في مقدمة هون أنا ما حبيتش أتعرض. المقدمة السادسة وهي أن كل هذه الموارد التي تقدمت لأن إنما هي إذا كانت أن مصدرية، أي تسبق مع ما بعدها بمصدر، ولكن أن قد لا تأتي مصدرية من أول فتكون لمعنيين آخرين. الأول أن تكون مفسرة والآخر أن تكون زائدة. وعندما تكون أن مفسرة أو زائدة على ما سنوضح فهي لا تعمل حينئذ، وذلك لعدم اختصاصها بالاسم فليس فيها مقتضي الاختصاص، ولأنها لم تعد شبيهة بأن المخففة لفظا ومعنى، بل هي تشبهها لفظا، والشبه الضعيف لا يكفي لإعطاء الحكم. فإن أن الناصبة كانت تشبه أن المخففة لفظا ومعنى، وكان الشبه المعنوي بينهما في أن أن مصدرية في كليهما، وأن عندما لا تكون مصدرية لم تعد شبيهة في المعنى لأن المخففة، فلم يعد فيها مقتضي العمل لا لجهة الاختصاص ولا لجهة المشابهة. والحاصل أن أن لها ثلاث معان، لها ثلاثة معان. الأول أن تكون مصدرية، وهذا الذي كنا نتحدث عنه في المقدمات السابقة. الثاني أن تكون زائدة، والثالث أن تكون مفسرة. وكل من أن الزائدة والمفسرة لا يعمل في المضارع. ليش؟ قالوا لعدم اختصاصه بالمضارع، وما لا يختص بالمضارع لا يعمل فيه، وما لا يشبه شيئا مختصا أيضا لا يعمل فيه. وذلك لأن أن المفسرة والزائدة تدخل على الفعل وعلى الاسم معا على ما سنبين. والمراد من أن المفسرة ما تكون تفسيرا لجملة بعدها، أو فقل هي أن التي تكون هي وما بعدها تفسير لشيء قبلها. ويشترط لكونها مفسرة أمران. شوف كيف يعني بتكون مفسرة، مثلا كما تقول مثلا كتبت لزيد، التفت، كتبت لزيد أن يدرس. والله أن يدرسوا، أن يدرسوا. ليش كتبت له؟ ماذا كتبت له؟ أنت تريد الآن بأن والذي بعدها أن تفسر ما كتبته. واضح؟ جيد. الآن سيأتي مزيد توضيح. قال الأول، إذن يشترط لأن تكون أن مفسرة أمران. الأول أن تقع أن بعد جملة. ليش؟ هي مفسر، مفسر لأي شيء، هي وما بعدها تفسر ما قبلها، فلا بد أن يكون هناك شيء قبلها حتى تكون هي مفسرة، حتى تكون هي مفسرة له. التفت، أن تقع بعد جملة لا مصدرة، وهذا واضح أنها لا تقع مصدرة، ولا بعد مفرد، لأن تفسير المفرد لا يكون بأن، وإنما يكون بأي خاصة، كما تقول اشتريت عسجدا. الآن التفت، ماذا تريد أن تفسر هذه الكلمة المفردة عسجد؟ تقول أي ذهبا، ولا تقول اشتريت عسجدا أن ذهبا، لا. ولذلك قالوا إنه يشترط لأن لكي تكون مفسرة أن تقع بعد جملة حتى تفسرها، وأن يكون ذلك الشيء الذي تقع بعده جملة لا مفردا، لأن تفسير المفرد يكون بأي، وتفسير الجمل يكون بأن. الشرط الثاني أن تكون الجملة المتقدمة يعني المفسرة فيها معنى القول دون حروفه، كما في مثل كتبت إليه أن. شو يعني كتبت إليه؟ فيها معنى كتبت إليه، يعني أخبرته بقول ما، قلت له قولا، ولكن هذه الجملة فيها معنى القول وليس فيها حروف القول، لم تقل قلت له كذا، صحيح؟ طب مثلا أخبرته أن كذا، ولم تقل التفت قلت له، ليش؟ قال وإنما اشترط أن يكون في الجملة معنى القول دون حروفه، لأنه لو كان فيه نص القول لم تعد حاجة إلى تفسير حينئذ، لأنك إذا نقلت القول كما هو من أول الأمر فلا تحتاج إلى تفسيره. قال إذ لو كان فيه نص القول لم تعد حاجة إلى التفسير، فينتفي مورد إن أصل مورد أن المفسر رأسا. ولذلك اشترط الماتن في المفسر هذين الأمرين، فقال فالمفسرة هي المسبوقة، أي يوجد قبلها بجملة فيها معنى القول دون حروفه، فقد شرط أمرين: الأول أن يكون هناك سبق للجملة، أما أن يكون هناك سبق فلأن المفسر فرع المفسر فلابد أن يكون هناك شيء سابق حتى نفسره، وأما أن المفسر لابد أن يكون جملة فلأنه لو كان مفردا ففي اللغة إنما يفسر المفرد بأي لا بأن، وأما الشرط أن تكون الجملة مشتملة على معنى القول دون حروفه، لأنها لو اشتملت على نص القول فأنت لا تريد أن تفسر حقيقة، عندما تريد أن تنقل نص القول كما هو كما صدر عن قائله. بعبارة ثانية، الآن أنت عندما تقول لي قولا تارة أنقل هذا، عندما تقول لي قولا وتريدني أن أنقله إلى فلان، تارة أنقل هذا الكلام كما صدر عن قائله فأقول قال فلان وآتي بنص كلامي، فلا معنى للتفسير حينئذ، لأن ما أراد المتكلم أن يوصله إلى هذا المخاطب هو هذا اللفظ فقد أوصلته له، فلا حاجة إلى التفسير. نعم، مرة ثانية أريد أن أنقل كلامه بالمعنى، وأخاف أن لا يكون المعنى الذي جئت به مؤديا للغرض وموصلا للغرض الذي أوصاني به المتكلم، فأقوم حينئذ بتفسير كلامي حتى أحرص على أن لا يحصل اشتباه من الناقل. واضح؟ ولذلك عندما تكون الجملة مسبوقة بمعنى بحروف القول فهذا يعني أنني لا رب التفت، فهذا يعني أن ناقل الكلام لا يريد حقيقة أن يخبر المخاطب بأي خبر، وإنما يريد أن ينقل رسالة من المتكلم إلى المخاطب، فليس من شأنه أن يتصدى لتفسير كلامه. واضح؟ لأنني مجرد ناقل حينئذ، بخلاف ما إذا نقلت كلامه بالمعنى، فهذا المعنى هذا معنى هذه الجملة حينئذ هو ما أردته، ولكن ألفاظ هذه الجملة لي، ولذلك لي أن أشرحها ولي أن أفسرها. هذا في بالنسبة إلى أن الزائد، عفوا المفسر. وأما أن الزائدة فالمعيار فيها كون ذكرها وعدمه سواء، وكون اقتطاعها من الكلام غير مخل بالمعنى من أساس، ولذلك تسمى زائدة. الآن التفت، دائما التفتوا إلى هذه المسألة، الحرف الزائد في النحو ليس حرفا زائدا وين؟ في البلاغ. وإلا إذا كان هذا الحرف زائد لقال أن يقول أنتم تقولون أن اللغة العربية لغة الفصاحة، وهذا الحرف إذا كان زائدا دخوله كخروجه جيد، فلأي وجه تأتون به؟ أليس هذا من العبث؟ وليس هذا ينافي حكمة الواضح؟ ولذلك مثلا شوف، ليس زيد بقائم، هي شو أصلها؟ ليس زيد قائما، ولذلك قالوا هذه الباء حرف جر زائد أو حرف زائد، هذه زائدة في النحو بمعنى أن أصل المعنى، شوف أصل المعنى يستقيم من دون الباء أو لا يستقيم، ولكن هل هذا لا يعني أن هذا الحرف الزائد ليس له معنى؟ التفت شو الفرق، عندنا المعنى الأصلي وعندنا المعنى الزائد على الأصل. المعنى الأصلي هو أنك ماذا تريد أن تخبرني؟ أن زيد ليس بقائم، أن تريد أن تنفي القيامة عن زيد انتهى، أو عندما تقول لي مثلا إن زيدا قائم ماذا تريد أن تخبر؟ بقيام زيد، هذا هو أصل المعنى. نعم هناك معان زائدة، وهي عندما تأتي بإن تريد أن تدفع إنكارا عندي، فهناك معنى آخر معنى جديد، وهو أن عندك إنكار، أن عندك إنكارا وأنك تريد أن تدفع هذا الإنكار، فهذا معنى أيضا، فإنها هنا تدل على معنى في النحو لا دلالة لها على معنى من جهة أنها لا تدل على معنى أصلي، ولكن لها معنى زائد على الأصل. وهنا هكذا ليس زيد بقائم، هذه الباء وإن كان دخولها وخروجها بالنسبة إلى النحاة لا يخل بالكلام، لأن النحاة ما هو الكلام عندهم؟ هو ما فيه مسند ومسند إلي ويصح السكوت عليه، هذا هو الكلام عندهم. ولذلك عندما نقول إن الحرف زائد بمعنى أن حذف هذا الحرف لا يخل بأركان الكلام، يبقى عندنا مسند ومسند إليه. ولكن هذا لا يعني أن الباء ليس لها أي دور في هذا الكلام، ولذلك يأتي معكم في البلاغة أن هذه الباء يأتي بها المتكلم لتوكيد صدور الخبر أو نفيه. فليس زيد بقائم فيها تأكيد نفي القيام، بخلاف ليس زيد قائما. واضح؟ إذن فهذا معنى من المعاني، التأكيد معنى من المعاني، نعم ليس معنى دخيلا في أصل تحقق المسند والمسند إليه والكلام الذي يصح السكوت عليه. على كل حال، وهنا هكذا عندما نقول أن زائدة لا نعني أنها ليس دخولها وخروجها في الكلام واحد، من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا الكلام يصح السكوت عليه بنظر النحاة، جيد، سواء وجدت أن أو لم أم لو توجد. والسبب في ذلك أن البلاء أهل البلاغة لا ينظرون إلى الكلام فقط، أو فقل أهل النحو عندما يحاكمون لفظا من الألفاظ لا ينظرون لا إلى قائله ولا إلى مستمعه ولا إلى المخاطب به، فقط ينظرون إلى هذا اللفظ بما هو قيمة ثابتة. ولذلك عندهم مثلا هلا إن زيدا قائم، لا ينظرون إلى أن القائل هل يريد أن يرفع إنكارا، ولا ينظرون إلى أن المخاطب هل عنده إنكار أو ليس عنده إنكار، لا، يحاكمون نفس اللفظ، هذا اللفظ عندما يدخل هذا اللفظ على ذلك اللفظ، جيد، فهل يرفعه أو ينصبه أو يجره بسبب أن هذا الفعل هل يوجد فاعلية أو مفعولية أو غير ذلك. ولذلك كانت عندهم مثل الباء الزائدة وإن وهذه الأمور لا ربط لهم بها، وإنما يتحدثون عن المعاني الأصلية الفاعلية المفعولية الإضافة وغير ذلك. وأما أهل البلاغة فلا ينظرون إلى اللفظ بما هو هو، وإنما ينظرون إلى اللفظ مع رعاية قائله ومستمعه والمخاطب به. ولذلك سيأتي معكم أيضا في البلاغة أن قولا واحدا كلاما واحدا قد يكون منك مخلا بالفصاح ويكون مني في غاية الفصاح، لأنني إذا اختصرت في كلامي وكنت أخاطب الغبي فاختصاره هنا مخل بالقصد، لأنني لم أراعي حال المخاطب، فإن الذي يناسب البليد أو الغبي أن تأتي له بالألفاظ اليسيرة السهلة مع إكثار المرادفات وغير ذلك. ونفس هذا الكلام إذا صدر مني لشخص آخر ولكن كان في غاية من الذكاء يصبح في غاية من الفصاحة. شوف، ولذلك عند أهل البلاغة المقدار ليس المعيار، ليس هو اللفظ بما هو هو، بل اللفظ بما هو صادر عن قائله بما هو متوجه إلى المخاطب به. ولذلك مش كلما قلنا هنا الحرف الزائد، ما عندنا في البلاغة حرف زائد للمعلومات، الحرف الزائد مخل بالفصاح، في النحو الحرف الزائد لا يخل بالكلام. واضح صار الفرق بينهما؟ طيب الآن التفت، قلنا المعيار في أن الزائد أن يكون ذكرها وعدم ذلك سواء من أي جهة، مش من جهة أنه لا يفيد المخاطب شيئا، أن يكون سواء من جهة أن هذه أن لو حذفناها لبقيت أركان الكلام تامة، مسند ومسند لك ويصح السكوت عليه. ولذلك أصلا يقبح تعريف الكلام عند النحاة بأنه الكلام ما يصح السكوت عليه. ليش؟ ما يصح السكوت عليه عند من؟ عند المخاطب، عند السامع، عند المتكلم، يصح السكوت عليه عند من؟ إذا كان عند المخاطب فقد يكون الكلام مما يصح السكوت عليه عند فلان ولا يصح السكوت عليه عند فلان بحسب القدرة الذهنية عند المخاطب. ولذلك هذا التعريف للفائدة، نحن في مستوى قطر لم نأخذ كل شيء، جيد، فهذا التعريف للكلام هذا يناسب أهل البلاغ. ولذلك ابن الناظم ماذا عرف الكلام؟ لم يقل هو ما يصح السكوت عليه، قال هو ما يشتمل على الأركان الأساسية للكلام، ما فيه مسند ومسند إليه، انتهى. صح السكوت، لم يصح السكوت، هذا ليس شأننا نحن أن نحاك، وإنما هو شأن أهل البلاغة. جيد، على كل حال قال إذن أن الزائدة الضابط فيها كون ذكره وعدم ذكرها وعدمه سيان، وكون اقتطاعها من الكلام غير مخل في أصل أركان الإسناد. والغالب في أن الزائدة أن تقع بين القسم ولو، كما مثل الماتن فقال أقسم بالله أن لو يأتيني، والله يأتيني، أن الزائدة ليست أنا المصدرية، أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لأكرمته. وشوف شو الأصل، أقسم بالله لو ماذا تقسم بالله؟ لو يأتيني زيد لأكرمته. قال أنت الغالب أن تقع بين شو؟ بين القسم أقسم بالله وبين لو، ولكن هذا لا يعني أنها قد هذا لا يعني أنها لا تقع في موارد أخرى، بل تقع في مورد آخر ليس من القسم ولو، كما قال تعالى فلما أن جاءه البشير ألقاه على وجهه. شوف فلما أن جاءه دخلت على الفعل الماضي لأنها أصلا زائدة، والأصل فلما جاءه البشير، حين جاءه البشير ألقاه على وجهه. فلو قيل في النحو وليس في البلاغة، فلو قيل فلما جاءه البشير إلى آخره، أو فلما جاء البشير، لم يخل بالمعنى عند النحاة، وإن كان بلا إشكال كل حرف بل كل حركة في القرآن لابد أن تكون ضرورية، وإلا كان اشتمل القرآن على حرف عابث، ولكن هذا محله وين؟ إلى البلاغة. لذلك البعض واقعا شوف عندما تدرسون البلاغة بشرطها وشروطها سوف تحبونها إلى درجة تقفون على قيمة المقالة التي تقول أعظم اختراع وأعظم ابتكار في هذا الكون هو ابتكار اللغة، بمعزل عن أي نوع من أنواع اللغة العربية أو غيرها، ولكن اللغة، لولا اللغات لما كان هناك علوم أصلا. ولذلك شوف يعني أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول ما أضمر امرؤ شيئا في قلبه إلا بظهر على فلتات لسانه وفي صفحات وجهه، حقيقة حتى تصبح طبيبا نفسيا فأنت تحتاج إلى أمرين، إلى إدراك صفحات الوجه وإلى إدراك فلتات اللسان. جيد، إدراك فلتات اللسان هذا لا يحتاج إلا بلاغ، أما إدراك صفحات الوجه فهذا بالطبع. ولذلك حقيقة يعني أقرب ما يكون البليغ من الطبيب النفساني، بمعنى أنه يطلع على أمراض الإنسان، يطلع على أمراض الشخص، يطلع على الأسباب والأغراض وراء كل كلمة، وراء كل تصرف، وراء كل كلمة ممزوجة بتصرف، فيستطيع ليه بيقولوا له علم البعض بيقول له علم شو له؟ لغة الجسد، أو إني هول عمليا اللغة هي أعظم اختراع، وما أضمر امرؤ شيئا في قلبي إلا وظهر على فلتات لسانه. على كل حال هذا تمام الكلام في إعمال أن ظاهرة، يقع الكلام في إعمالها مضمرة. نقرأ جاي، وانصرنا نحن بالقراءة، قرأنا إذن صحيح؟
لم نقرأ الشروط،
قرأنا إذن لم نقرأ شروطها؟ بلى قرأنا شروط، بلى قرأنا شروط. قال في الأصل وبأن، نقرأ الأصل أولا، قال وبأن المصدرية ظاهرة يعني حال كونها ظاهرة كقوله نحو أن يغفر لي ما لم تسبق، شوف ما لم تسبق بعلم، نقرأ الأصل نحو علم أن سيكون، شوف علم أن سيكون شو يعني؟ يعني أن طبعا عندما تكون مخففة يعني لابد أن تدخل على الجملة الإسمية، يعني لابد أن يكون هناك اسما مسترا. التفتوا حتى لا نقع في اشتباه، عندما نقول أن التي تدخل على المضارع مخففة، طب كيف تكون إذا كانت مخففة؟ هي يعني شو؟ يعني هي أصلها أن المشددة، وأن المشددة من أخوات إن، وإن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية، إذن كيف دخلت على المضارع؟ عندما نقول إن أن مخففة والمضارع بعدها مرفوع، هذا يعني أن هناك اسما مستترا، وسيأتي معنا أن اسم أن المخفف دائما يكون ضمير الشأن، دائما ضمير الشأن. فقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أن الشأن سيكون منكم مرضى. فإن سبقت بظن، إن سبقت بظن فوجهان، يجوز الوجهان، نحو وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا تكون، هذا نصبها جيد، ويمكنك أن ترفعها فحسبوا أن لا تكون فتنة، عفوا أن لا تكون فتنة، يصح الوجهان في هذه الآية، لأن حسب بأي معنى؟ معنى ظن. ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم إلى آخره، هذا لا نريد أن نقرأه لأن هذا مرتبط بأبحاث لم تمر معنا بعد. نقرأ في الشرح، قال الناصب الرابع أن، وهي أم الباب، واضح، وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه ولأصالتها في النصب كما عرفنا، لأنها أشبهت عاملا أصيلا، عملت مش علمت عندي، عملت ظاهرة ومضمرة، بخلاف بقية النواصب فلا تعمل إلا ظاهرة. مثال إعمالها ظاهرة قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أن هنا ظاهرة، وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة، فإنهما لا ينصبان المضارع لعدم اختصاصهما، فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، نحو كتبت، شوف كتبت إليه، شوف أخرى أن يفعل كذا، هذا خلاف ما نجده، خلاف ما قد أنست ألسنتنا على استعمال كتبت إليه أن يفعل، هي كتبت إليه أن يفعل، ليش؟ لأن هذه أن مفسرة، تفسر ما كتب، ماذا كتبت؟ مضمون ما كتبته هو أن يفعل، إذا أردت به معنى، إذا أردت به معنى ماذا؟ أي، أما إذا أردت كتبت الفعل، جيد؟ فحينئذ تنصب. والزائدة هي الواقعة بين القسم ولو، هنا كلامه ضائع كأنه يوحي بأن الزائدة لا تكون إلا بين القسم وبين لو، قال والزائدة هي الواقعة بين القسم ولو، هذا في الأكثر، ولكن قد تكون في غيره كما في قوله تعالى فلما أن جاء البشير، نحو أقسم بالله أن لو يأتيني، مش يأتيني لأنها زائدة، زيد لا أكرمنه، واشترطت أن لا تسبق واشترطت أن لا تسبق المصدرية بعلم مطلقا، ايش يعني مطلقا؟ هلا بيتبين، ولا بظن في احد الوجهين احترازنا من المخففة من الثقيلة، واضح؟ طيب، يعني فمراده من العلم مطلقا في قبال الظن في احد الوجهين، يعني ان لا تسبق بعلم يعني شوف ان اذا سبقت بظن فهي باحد الوجهين منصوبة، وبأحد الوجهين شو؟ مرفوع. أما إذا سبقت بعلم فهي مطلقة، ما عندنا وجه تكون منصوبة وجه تكون مرفوع، فهي دائما شو؟ مرفوع، مرفوع المضارع لأنها مخففة. والحاصل أن لأن المصدرية هو باعتبار ما قبلها ثلاثة حالات، إحداها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم واليقين، فهذه مخففة من الثقيلة لا غير. ويجب فيما بعدها أمران، أحدهما رفع المضارع، والثاني فصله منها بحرف من حروف أربعة، وهي التنفيس يعني السين وسوف، وحرف النفي لا وقد ولو، فالأول نحو علم أن سيكون، شوف هذه السين هذا تنفيس، والثاني نحو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، هذه النفي، والثالث نحو علمت أن قد يقوم زيد، هذه قد، والرابع نحو أن لو يشاء، هذه لو يشاء الله لهذا الناس جميعا، وذلك لأن قبله أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم ييأس الذين آمنوا معناه شو؟ معناه أفلم يعلم، هكذا فسر المفسرون، قالوا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله، عندما نفسر اليأس هناك بمعنى العلم، إذن هذه الجملة مسبوقة بأي معنى؟ بمعنى العلم، وهي لغة النخع وهوازن، قال سحيم أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدمي، هذا شاهد لأي شيء؟ شاهد لكون اليأس بمعنى العلم. قال أي لا أي ألم تعلموا، ويؤيده قراءة ابن عباس أفلم يتبين. في قراءة ابن عباس ما في كلمة ييأسوا، أفلم يتبين. جيد، قراءة تختلف حتى لبعض الألفاظ يعني. وعن الفراء إنكار كون ييأس بمعنى يعلم وهو ضعيف. الثاني، المورد الثاني، أن يتقدم عليها ظن فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا، ويجوز أن تكون ناصبة وهو الأرجح في القياس والأكثر في كلامهم. ولهذا أجمعوا على النصب في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، ولم يقل أن يتركون، مع أن حسب بمعنى الظن، فالنصب أرجح. ليش؟ لأن الظن مهما علي لا يكون إلا ظنا ولا يكون يقينا. واختلفوا في قوله تعالى وحسب أن لا تكون فتنة ولا فتنة، فقرئ بالوجهين لأن حسب بمعنى الظن. الثالثة أن لا يسبقها علم ولا ظن فيتعين كونها ناصبة، كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. إذن إذا لم تسبق لا بعلم ولا بظن فإنها تكون ناصبة، وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز أو واجب. هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.